بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ مهدي من الجزائر، يسأل عن القول الراجح في مسألة زكاة المستغلات. مهدي من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لزكاة المستغلات، يكون في الريع وفي الأرباح الناتجة عنها، فمن استثمر بناية و جاء منها إجارة مثلا سنوية أو شهرية، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، فكل عين تستغل استثمارا فهذه تجب فيها الزكاة، بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تقول: صديقتي قاطعت والدتها بشكل نهائي لأسباب كثيرة، لأن والدتها تمارس السحر بنفسها وتؤذي كل من حولها وكأنها تستمتع بذلك، وهي أيضا والعياذ بالله يعني فيها فسق وفجور إلى آخر ما ذكرت من يعني صور قبيحة لهذه المرأة. تسأل تقول: ما حكم مقاطعة البنت لأمها نهائيا؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للعلاقة بين الولد سواء كان ذكر أو أنثى مع والديه مع الأب والأم، هذه علاقة لا يمكن أبدا أن تنفصل في حال من الأحوال، حتى لو كانت الأم تدعو ابنتها إلى الشرك بالله والكفر بالله لا تطيعها صحيح، لكن تصاحبها في الدنيا معروفا، وذلك لقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قد أوجب الله جل وعلا بر الوالدين، قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا طبعا القاعدة الأساس والأصل، يعني بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك انقطاع أو قطيعة بين الولد وبين أبيه، القطيعة النهائية. قد تكون هناك قطيعة جزئية، قد يكون هناك هجر، قد يكون هناك احتساب، لكن أن تكون مثل ما قلت قطيعة نهائية هذه ما يمكن. الأمر الثاني، إذا كانت والله هذه البنت، طبعا هذه مستثنى من القاعدة العامة، تقول بأن والدتها والعياذ بالله استولت عليها الشياطين واحتوشتها والعياذ بالله، وأصبحت الآن يعني تنقلب على أولادها، وذلك بسحرهم أو بالتفريق بين الرجل وامرأته وبين ابنتها وزوجها مثلا، وسببت لهم إشكالات، نعم يجوز في مثل هذه الحالة مجانبة الأم، وذلك للضرر، لأنه سيحصل ضرر عظيم من هذه الأم. لكن هناك وسائل اتصال كثيرة ممكن عن طريق الهاتف. يبقى القضية الأخيرة أختي الفاضلة، من لهذه الأم من حيث الموعظة والتذكير والنصيحة والدعوة إلى ترك هذا المنكر العظيم إذا تخلت عنها ابنتها وابنها مثلا؟ ولذلك يحتسبون الأجر ويصبرون. وبالنسبة لما ذكرت من أمور الفسق والفجور، يعني ما أحببت أنني أقرأ الرسالة كاملة لما تشتمل عليه من ارتكابها لقبائح والعياذ بالله، هذه كلها يحتسب الأولاد في دعوتها إلى الله عز وجل. والله إذا استجابت الحمد لله، ما استجابت يصلونها صلة الحق العام من بعيد البعيد باتصال أو شيء من هذا القبيل، ويكثرون من دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. مريم من الإمارات بارك الله فيها تقول: في حال العثور على عمل مقصود به التفريق بين الزوجين، وفي حالة الشك في أشخاص، كيفية التعامل؟ وهل الهدايا سواء طعام وغير ذلك ممكن تؤثر؟ أختي مريم من الإمارات بارك الله فيك. بالنسبة للعثور على السحر يعني تقولين هناك سحر عثر عليه والقصد التفريق بين الرجل وامرأته، طيب كيف عرفتي بأنه قصد التفريق بين الرجل وبين امرأته؟ هل هناك مشاكل حاصلة بين الزوجين ثم أنكم بحثتم في البيت فوجدتم هذا العمل؟ هذا تقصدين هذا الكلام؟ إذا كان هذا الشيء الحمد لله الذي وفقكم ويسر لكم الحصول على هذا السحر أو هذا العمل، لأن أسرع شيء يبطل السحر سبحان الله العظيم هو وجود العمل، فتقومون بحل العقد مثلا أو بتقطيعه وفصله إذا كان شيء ليس فيه عقد مع قراءة المعوذات، مع قراءة المعوذات. وبالنسبة للسحر أخت الفاضلة، السحر حقيقة كما أن من صوره سحر الخيال، إلا أن السحر حقيقة يميت يعني بإرادة الله الكونية، يميت ويمرض ويفرق الرجل عن امرأته ويحدث أمراض وأشياء كثيرة بإرادة الله الكونية، كما قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الكوني القدري. والمقصود بأن السحر قد يوضع في الطعام في الشراب والعياذ بالله في أشياء كثيرة، لكن المقصود ما دام أنك تقولين وجدتم السحر هذه نعمة، قوموا بإبطاله وبتفكيكه بارك الله فيكم. أم خليفة من الإمارات تقول بالنسبة للمرأة هل يجوز أن تظهر أمام زوج ابنتها من دون حجاب بحيث أنه يعني هو يكون محرما لها مثلا؟ تقول الزوج غير مقتنع. أم خليفة بارك الله فيك من الإمارات، بالنسبة للمرأة إذا عقد عليها الشاب حرمت عليه أمها، يعني مثال، سامحيني أضرب المثال حتى أبسط المسألة، الآن بنتك هذا الرجل عقد عليها، كتب الكتاب عقد عليه وما دخل بها بعد، أنت أصبحت أما له، ما يجوز له أن يتزوجك فيما لو إذا قدر طبعا فيما بعد، يعني وإن شاء الله بعد طولة عمر زوجك مثلا ما يجوز، خلاص أصبحت أنت في مقام أمه، واضح؟ هذا بالنسبة للبنات، العقد على البنات يحرم الأمهات. كيف طيب وقد دخل بابنتك؟ الآن هو زوج ابنتك، هذا مثل أحد أولادك، ولذلك تحرمين عليه حرمة أبدية. فزوجك بارك الله فيه لماذا لم يقتنع؟ إذا كان يقول والله أنا ما أقتنع لأني ما عندي دليل، هذا الدليل. فلذلك بارك الله فيك الإجماع منعقد على أن أم الزوجة تحرم على الزوج بمجرد العقد. كيف وقد دخل عليه يمكن عنده عيال وأنت جد لعياله؟ واضح بارك الله فيك. إذا كان زوجه يقول لا والله أنا مو مرتاح لهذا الزوج، يقول مو مرتاح، حاس عنده شيء مو طبيعي، عنده انحراف، نظراته غير طيبة، سامحيني أقول هذا الكلام إنه ما يعقل لنا مسلم يقول أنا ما أقتنع بزوج البنت إن يدخل على زوجتي مثلا يسلم عليها ويصافحها مثلا، هذه مثل والدته، هذه يحتاط. يعني إذا قال للزوج والله أنا بلغني أخبار عندي الرجل هذا مش طبيعي، مش عنده انحراف والشيء، هذه مسألة ثانية، وأنا لا أعتقد أن هذا موجود، لكن عموما هي مسألة شرع ودين، العقد على البنات يحرم الأمهات. أخبري زوجك بهذا بارك الله فيك. أم عمر من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول إنسانة يعني طوال حياتها تعمل ومع زوجها لتؤمن لها ولأولادها حياة كريمة مرتبة كله يذهب من أول الشهر، تقول كان له عندي مصداقية كبيرة، الآن بلغ سنا متقدم منذ عام 2015 تسلطت عليه عصابات خارجية بحجة أنهم سيقدمون له الملايين من الدولارات، بدأ مشوار الضحية لهم، قدم لهم كل ما يملك، هو حصيلة ما جناه وجنيته، تنبهت لهذه المشكلة من ابني الذي بدأ زوجي يستدين منه، كان ذلك بعد مرور عامين، وقع زوجي تحت وطأة الديون الثقيلة التي لا يتحملها الإنسان، وهو اليوم بحاجة ماسة لأي مبلغ، المشكلة أنه لا يزال يتعامل مع تلك العصابات، اليوم لا نزال نعيش معا في نفس البيت، أنه لا يكلمني، والتفكير قد أخذ مني، تقول يعني ما أخذن إلى آخر، تقول يعني دخلنا في أقساط وكذا. المهم في قصتها طويلة الأخت أم عمر من أمريكا، وبعدين تسأل تقول يعني الآن هل يعني يجوز لي أني أطلب الطلاق مثلا، وأخذ جميع مدخراتي يعني التي جمعتها طوال 40 سنة إلى آخر ما ذكرت. أختي أم مريم من أمريكا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يعافي زوجك وأن يبعد الشر عنك وعن زوجك وعن بيتك وعن جميع المسلمين. أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت الآن، خلاصة رسالتك طويلة طبعا يعني، وأنا لو اختصرت كان أفضل، قرأت المهم منها. أختي الفاضلة، لك الحق الكامل شرعا وعرفا وعقلا وقانونا ونظاما أنك تطلبين فراق هذا الزوج بعد هذا اليوم. لماذا؟ لأنه كما قرأت في رسالتك ورطك هو الآن كل ما حوشتي وجمعتي خلال 40 سنة وكل شيء وقفت فيه مع زوجك تبخر في لحظة واحدة بسبب هذا الوهم الذي يعيش زوجك هداه الله حينما استسلم لعصابات الوهم الذين يقنعون بأنه سيوفرون له كذا وسينمون له المال وسيعطونه كذا. هؤلاء السحرة والدجالين، هؤلاء الذين عبثوا بكثير من الناس نسأل الله العافية والسلام. ولذلك زوجك يتحمل كل ما قام به، ويجب عليه وجوبا أن يرجع لك كل مبلغ صرفتي عليه أو أخذه منك أو استدانه منك أو من أولاده هي في ذمته ما دام أنكم ما سامحتمه. وأقول هذا الكلام لأنك أنت ذكرت بأن زوجك ما استفاد ولا انتبه ولا اتعظ ومستمر في قضية التعامل مع عصابات الإجرام هذه التي يزينون له ويمنونه مثل ما يمن الشيطان الإنسان، ثم بعد ذلك يجد بأنه في حالة إفلاس. وهذه حقيقة جزاء كل من استسلم لباعة الوهم وكل من استسلم لهؤلاء العرافين والكهان والدجالين وترك الطرق الشرعية والطرق الطبيعية. الطرق الطبيعية في التجارة، في العمل، في الاكتساب، في الوظائف، في كذا، في الدخول في شراكة مثلا. يعني هو الآن يعتقد بأن هؤلاء سينمون له المال، قد يكونون سحروا عينه لما أروه مثلا $1,000 صارت 10,000 دولار. هذا تخيل، سحر تخيل. ولذلك كثير من الناس وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات، عصابات الدجل. عموما أختي أم مريم، لك الحق الكامل، وأنت يعني لا شيء عليك في شرع الله ولا في دين الله إن طلبت مفارقة هذا الزوج الذي ما زال مستمر في هذا الطريق ومستمر في هذا السبيل وأثقلك وأثقل أولادك، والآن يقترض من هنا ومن هناك، ممكن قد يعني يتسبب لك في الدخول في السجن، ممكن، أو دخول أولاده في السجن مثلا بسبب هذه التصرفات الحمقاء. لهذا أختي الفاضلة لك الحق، لكن قبل ذلك عضيه وذكريه وقولي له سأعطيك مهلة أسبوع أو أسبوعين تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا الطريق الشائك وتقطع العلاقة مع هؤلاء السحرة والدجالين وهذه العصابات الإجرامية بيعة الوهم. إذا استجاب استجاب، ما استجاب لك الحق الكامل أن تنقذ نفسك وأولادك من الاستمرار في هذا الطريق المنحدر الذي سيكون فيه هو سحيقة وستجنين يعني مرارة الاستمرار مع هذا الزوج. هذه نصيحة أقول لك، هذه ليست فتوى. الفتوى أنك لو أحببت تبقين معه لا شيء عليك في ذلك، لكن هذه نصيحة ما دام أنك طلبت مني هذا. أم محمد من المغرب تقول: ابني في سن 15 يصلي ولكن دائما لا يقوم إلا بمتابعته، فإنه يجمع الصلوات ثم يصلي. السؤال عن صلاة الفجر والشفع والوتر لا يصلين بحجة أنهم ليسوا فرائض، يقول لهم سنة فقط غير مفروضين، ما رأيكم؟ وأطلب منكم الدعاء إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد أمين من المغرب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية ويبارك لك في الأولاد. لا شك بأن الأولاد يحتاجون إلى رعاية ومتابعة ووعظ وتذكير ما بين فترة وأخرى. بالنسبة للصلوات 5 فرضها الله عز وجل على المسلمين، لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، وهذا العذر يعني تقبله الشريعة. وأما قضية والله يجمع الصلوات، هذا لا يصح ولا يجوز. كيف يجمع الصلوات وهو في الحضر والسبب التساهل والنوم وشيء من هذا القبيل؟ الشفع والوتر سنة مؤكدة، يعني الوتر أقصد، الوتر سنة مؤكدة، والسنة الفجر القبلية سنة مؤكدة. كان العلماء يقولون من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء، حتى بعضهم قال ما تقبل شهادته، اللي يترك الوتر ويواظب على ترك الوتر والعياذ بالله. بعدين إيش اللي كلف الوتر؟ ما يصلي العشاء، هو يصلي العشاء وبعد العشاء ركعة واحدة، سنة البعدية، سنة العشاء الراتبة البعدية، وبعدها يصلي ركعة واحدة، هذا أقل الوتر، وركعتين مع ركعة انتهى الأمر. فلذلك ابنك بارك الله فيك يحتاج إلى هزة عنيفة منك، تذكرين تخوفين بالله، تقولين له والله إن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، الله عز وجل خلقك لعبادته ولم يخلقك لمثل هذا العبث وهذا التفريط، ذكري بالله وخوفي بالله، وقولي له أكيد تعرف لك أصحاب مثلا أو زملاء في 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 قمة الشباب وفي في زهرة العمر، اختطفتهم المنية والموت، ما نفعهم يعني شبابهم ولا قوتهم، وما أغنت عنهم من الله شيئا. فقولي له هذا الكلام وذكريه، وأكثري له من الدعاء في سجودك، ولاحظي أنت ووالدة ما بين فترة وأخرى، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من مصر بارك الله فيه يقول: أنا كنت طالبا في الثانوية العامة وكنت مجتهد، والغش كان منتشر حولي بشكل كبير جدا، أخذت عهد على نفسي ألا أغش، لكن مع كثرة الذين حولي وخوف الشديد على مستقبلي وقعت في الخطيئة وغششت، وكنت قد غششت أحدا أيضا بعدها، ولم أستدرك إلا بعد مرور عام من الدراسة الجامعية. ثم ذكر توبته وندمه في رسالة طويلة، يقول يعني ماذا أفعل إن كنت ظلمت أحدا مثلا بدخول هذه الكلية، أخاف من الظلم، إلى آخر ما ذكر. عبد الله من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك. أخي الفاضل، طبعا بالنسبة للغش واضح أنك تعلم حكم الغش، بدليل هذا الندم وهذا التأنيب، تأنيب الضمير، وهذا الحزن اللي يعني نضحت به رسالتك. فالحمد لله الذي تاب عليك، الحمد لله الذي فتح على قلبك. يوجد من الناس طوال عمرهم يغشون في الدراسة أو في الامتحانات ولا يعني يتحرك لهم عرق، نسأل الله العافية والسلامة، قد ماتت ضمائرهم. أما أنت فمن الله عليك الحمد لله بالتوبة والإنابة، فاحمد الله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك، ويعني صحوت صحوة ضمير، أصبحت الآن تعلم بخطورة هذا الأمر. عموما استغفر الله وتب إليه، واحرص على أنك تعلم الآخرين، تنبه الآخرين، أحدث حسنة بعد هذه السيئة، وذلك بإخبار الناس خطورة الغش وحرمة الغش وما يترتب على الغش من آثار سيئة في الدنيا ومن عقوبات في الآخرة. وقضية أنك يعني تبدأ تفكر في كل جزئية من الجزئيات التي مرت بك في مسألة الغش، فلان ظلمت وفلان ما ظلمت، ما تنتهي. ولذلك تب إلى الله بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. احرص على أن مثل ما ذكرت لك تحدث حسنة في مقابل هذه السيئة، هي تعليم الناس حرمة الغش، وامضي والحمد لله راتبك إن شاء الله بعد التوبة يعني حلال، واحرص على التصدق قدر ما تستطيع، بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا فرنسية يعني هاجرت إلى الجزائر، وتزوجت بعد طلاقي زوجي الجديد يقبل أطفالي الخمسة، طلبت من أبيهم الذي هو رجع إلى فرنسا بعد وقوع الطلاق نفقة لملابس الأطفال ولمدارسهم وما يحتاجون، طلبت أيضا نفقة ميسرة لإيجار السكن، يرفض ذلك ويقول إن هذه مسؤولية زوجي الجديد، هل كلامه صحيح؟ وهل ينبغي لزوجي الجديد الإنفاق في السكن لي ولأطفالي، أو هل يجوز لي أن أطلب من الأب نفقة السكن؟ أختي الفاضلة أم إبراهيم من السعودية تقولين بأنك أصلا أنت فرنسية وهاجرت إلى الجزائر، يظهر بأنك أرسلت الرسالة وأنت في السعودية من خلال الرقم. طيب أختي الفاضلة، بالنسبة لي زوجك الأول هو المسؤول مسؤولية كاملة عن النفقة على أولاده، وليس الزوج الثاني، الزوج الثاني ليس له علاقة، الزوج الثاني ما كلفته الشريعة أنه ينفق على أولادك من زوجك الأول، كون انفصلتي عنه هذا لا يعني أنه ينفصل عن أولاده ولا يقوم برعايتهم وبالإنفاق عليهم. ولذلك لا بد أن يفهم زوجك بأن أولاده يجب عليه أن ينفق عليه، أنت الآن خلصتي تحت، بالنسبة لك تحت زوج هو الذي ينفق عليك، زوجك الثاني إلا يتبرع، زوجك الثاني إذا تبرع قال أنا أنفق عليهم جزاه الله خير، محسن ومتفضل وله الأجر والثواب. أما من حيث الأصل زوجك الأول هو المسؤول عن أولاد، بل أنا أخبرك بشيء قد يزعجك هذا الشيء. في الشريعة بأن المرأة إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب بالنسبة لأولاده، خلاص ينتقلون إلى أبيهم إلا يكون هناك تفاهم بينهم، بمعنى أنه يقوم عليهم يسكنهم ويطعمهم ويسقيهم ويسقيهم ويلبسهم ويوفر لهم كل الضروريات والحاجيات. فأفهمي زوجك هذا بارك الله فيك، ولا يعتقد بأن إذا كان عنده القدرة على الكلام وعلى المحاججة وأنه يعني ينجو من عقاب الله. الآن هو يعصي الله عز وجل بتركه النفقة على أولاده. ميمونة الجابر من السعودية بارك الله فيها تقول: يا شيخ أنا ولله الحمد أنعم الله علي بالكثير من النعم ويسر المعيشة والحياة بشكل عام، لكن أحيانا أحس بضيق ويأس وأعراض اكتئاب بسبب بعض الأمور، هذا ما يجعلني أشعر بالذنب تجاه علاقتي بالله لأن الله من علي بهذه النعم، وأنا بالمقابل أشعر بالضيق والكرب وذلك مما يزيد حالتي سوءا في بعض الأحيان، ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة ميمونة الجابر من السعودية، أختي الفاضلة أولا لا بد أن نفهم قضية، وهي أن الله تعالى إنما خلقنا في هذه الدنيا لمهمة ولغاية عظيمة، ما هي؟ عبادته سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله حينما خلقنا خلقنا لهذه المهمة، لأن هذه الدنيا ليست هي الوطن الذي يبقى فيه الإنسان، وإنما الإنسان أنزل إلى هذه الدنيا وهناك دور على مسرح هذه الدنيا على هذه الأرض يؤديه ثم يذهب إلى الوطن الأبدي السرمدي اللي هي الحياة الأخرى. الحياة الأخرى للأسف الشديد كثير من الناس ما فهموا هذه القضية، ولذلك نحن في هذه الدنيا الله عز وجل سخر لنا الدنيا لنقيم العبودية لله، ولم يخلقنا جل وعلا للدنيا بدليل أننا نموت. هل سمعت أحد خلد في هذه الدنيا؟ الأنبياء، وهم الأنبياء ماتوا عليهم الصلاة والسلام. لذلك أختي الفاضلة من يفهم هذه القضية صدقيني بأنه والله يعيش عيشة رضية وحياة هنية ونفس مطمئنة نفسه مطمئنة ويتعامل مع الأشياء تعامل صحيح. فلذلك لازم نفهم هذه القضية، يعني بمعنى أننا خلقنا لغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. المسألة الأخرى الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده بالنعم وبالخيرات، لكن لا بد لهذا الإنسان أن يرفع مستوى الحذر من قضية عدم الانتباه لنعم الله عز وجل، لأن من الناس إذا ولد في النعمة وعاش في النعمة ما شعر بعظمة المنعم وما شعر بأن الله جل وعلا تفضل عليه ومن عليه. لهذا أخت الفاضلة لا بد من شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه وعدم يعني نسيان هذا الأمر. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالإنسان مع هذه النعم يشكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه وبجوارحه، أما شكر القلب فبالاعتراف بأن هذه النعم من الله، وأما شكر اللسان فاللهج بقول الحمد لله الشكر لله، وأما شكر الجوارح فصرفها في طاعة الله. أنت تستطيعين من خلال النعم التي عندك أن تنفقي على الفقراء والمساكين وعلى المرضى والمحوجين الذين ليس لهم قدرة على المصاريف الدواء وكذا، بما يشرح الله عز وجل به صدرك، يشرح الله عز وجل صدرك بهذه النفقة. داووا مرضاكم بالصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه رجل وحشة في صدره وضيق ماذا قال؟ قال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أنت تعانين من حالة نوع من الاكتئاب، حالة من قد يكون سببه يعني الملالة من النعم. في بعض الناس يمل النعم، في روتين رتيب يوميا عند الإنسان قد يمل. أنفقي في سبيل الله، أنفقي على المساكين والفقراء، تلمس المحتاجين، صدقيني بأن هذا يشرح الله عز وجل به صدرك، تجدين أنك تعيشين نعمة قبل نعيم الجنة، تعيشين نعمة في الدنيا، في الدنيا جنة، ها من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، نعمة الإيمان. وما في أجمل يا أخت الفاضلة من أن يعيش الإنسان للآخرين. للأسف انتشرت الأنانية والذاتية عند كثير من الناس، أصبح ما يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بنفسه، عنده استعداد يشتري ساعة ماركة بنصف مليون، لكن لو قيل تصدق على فقير أو مسكين والله ما تلجلج، ها، وتمعر وجهه وتنحنح وتقدم رجل أخرى، يدعى إلى الإنفاق في سبيل الله، يدعى إلى الإنفاق على الفقراء والمساكين والمشردين والمسحوقين، ما لكن ماركة اللهم بارك عنده خير لأنه ما عنده مشكلة. طيب هذا الذي تقسي القلوب، يعني قصدي أنا أنك تمنع هذا الباب اللي الله عز وجل يفتح عليك، ولكنك تغرق في الكماليات والتحسينيات وفي الفشخرات وفي هذه المباهاة والخيلة، يغرق الإنسان فيها. كيف ما يقسو القلب؟ يقسو القلب ويتحجر أيضا ويتصحر الصدر، يصبح الصدر صحراء قاحلة وتجف المشاعر، طبيعي جدا، الإنسان ما له عمل صالح. لكن إن شاء الله أنت منهم، لكن عموما هذه النعم اللي عندك استخدميها في طاعة الله. إذا كان عندك مال أنفقي فيه على الفقراء والمساكين والمرضى، سوي وقف في سبيل الله عز وجل. إذا كان عندك قدرة على النصيحة، انصحي وعظي بنات جنسك من النساء، هذا حلال وهذا حرام وهذا صح وهذا غلط، حاولي أن يكون لك يعني نفع متعدي مثلا للآخرين، احرصي على يكون بينك وبين الله عز وجل خبيئة ما يعلم عنها إلا الله عز وجل. فلذلك الفاضل الحمد لله المؤمن استطيع أن يتعامل مع ربه تعامل يعود إليه، حتى إن والله إن قلبه لا يرقص طربا متلذذا بنعم الله عز وجل، تلذذ بنعم الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوفيق والسداد وأن يبارك فيك. أمت الله من اليمن بارك الله فيها، تقول أنا امرأة كبيرة في السن ولن ما كتب لي الزواج، وأعيش مع أمي وأبي، توفي أبي عشت مع أمي حتى توفاها الله، البيت إيجار بعد وفاة أمي، طلب أخي مني العيش معه رفضت، الآن أعيش لوحدي، هل علي شيء لما أعيش وحدي لأني رفضت العيش مع أخي من تصرفات زوجته؟ الأجار أتعبني، إخواني يهبوا لي الأكل والشرب، إخواني فقراء، هل يمكن أن أطلب منك يا شيخ يعني مثلا يعني أن يكون هناك مثلا من يقف معي من أهلي وإخواني ومن الناس، لو طلبت هذا هل علي شيء؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لك أختي الفاضلة يعني توفي والداك وأنت الآن تعيشين لوحدك وأخوانك يعرضون عليك السكن معهم، عندك مشكلة مع زوجات إخوانك، أعتقد بأنك تستطيعين أن تتخلصي من هذا التصرف من زوجات إخوانك إذا أنت فعلا حسنت خلقك معهم وقمت بخدمة البيت والأسرة وتلطفت معهم وأصبحت حقيقة يعني مثلا تقومين بأشياء يعني نافعة، صدقيني ستكونين محبوبة عندهم، خاصة وأن إخوانك يرغبون. هذا أفضل لك من أن تمدي يديك إلى الناس وتستعطفين الناس وتأخذين منه، تقولين يا فلان ادفع عني الأجار ويا فلان ادفع عني الأكل والشرب، ما يصرح يا أخت الفاضلة. وبعدين الإنسان يعيش وحده مثلا في بيت، هذا مما جاء النهي عنه، يعني الإنسان نهي أن ينام وحده في بيت ما في أحد. فما تدرين أخت الفاضل يعني حوادث الدنيا ومفاجآت الدنيا كثيرة، يعني وجد من الناس والعياذ بالله من لم يعرف بوفاته إلا بعدما ظهرت رائحته، أزعجت الجيران رائحة كريهة تبين أنه مات من شهر أو شهرين لأنه يعيش وحده في البيت. فأنا أنصحك يا أخت الفاضل تتركين هذا الأمر وتتعاملين مع زوجات إخوانك بمحبة وبمودة، وإذا رأوا زوجات إخوانك رأوا خدمتك وقيامك وهذا صحة لك، أنت صحة لما تشتغلين في البيت تقومين بخدمة البيت خدمة الأولاد، لا يأتيك الشيطان يقول ها صرت خدامة عندهم، لا لا لا، قل اخس عدو الله وبالعكس تكسبين أجر وثواب، أفضل لك من أنك تمدين يديك أو أنك يعني تبدأين تقول والله ادفعوا عني ولا ساعدوني. هذا الذي أنصحك به بارك الله فيك. الأخت خلود محمد من اليمن أيضا تقول يا شيخ من داوم على قراءة سورة البقرة وآل عمران تكون له يعني كالغمامة يوم القيامة أم لا بد من حفظها؟ خلود من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لسورة البقرة وآل عمران قرنهما النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلهما ومكانتهما وأنهما تأتيان يوم القيامة كالغمامتين، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل أن الإنسان يحفظهما، لكن إن لم يستطع حفظهما فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقرأها الإنسان لأن على السنية والاستحباب يقرأها كثيرا. بارك الله فيك. أروى من ليبيا تقول هل يجوز للحائض إذا كانت تحفظ القرآن أن تذهب للمسجد في فترة الحيض للحفظ أم لا؟ أروى من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد بارك الله فيك، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى منع الحائض من دخول المسجد إلا أن تكون مارة مرورا، أن تمر لتأخذ حاجة أو مثلا تنظف مثلا وتخرج، أما أن تمكث فجماهير أهل العلم على منع المرأة الحائض من دخول المسجد. الأخت أم شايع من السعودية الدمام تسأل عن معنى قول الله تعالى اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أختي أم شايع من السعودية بارك الله فيك، لعلك تقصدين الآية وليس في أولها اللهم، انتبهي بارك الله فيك، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، يعني في بداية الآية ربي بارك الله فيك. هذه طبعا ربي أدخلني مدخل صدق، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اللي هو مكة. تعرفين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة آذاه المشركون في مكة آذاه المشركون بأمان وبصدق، وأن يدخله المدينة بأمان وبصدق، هذا هو المعنى بارك الله فيك، لكن تنبه إلى يعني ضبط قراءة الآية. الأخت أم بلسم من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا شبه مقعدة أصلي على كرسي وعند الوضوء للصلاة لا أستطيع الوصول إلى القدمين لأغسلها فأصب الماء عليها، يعني فهل هذا يعد تقصير في الوضوء؟ وهل يجوز لي أجمع بين الصلوات إذا دخل الوقت لصعوبة الوضوء؟ أختي أم بلسم من اليمن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك أختي الفاضلة، بالنسبة لصب الماء على القدمين نعم، ما دام أنت تقولين شبه مقعدة فممكن تستخدمين الشطاف، يسمونه الشطاف المائي، تصبين على رجلك بحيث أنك تعممين القدم قدمين مع الكعبين بالماء، أو يجيبون لك الأولاد ومن في البيت طشت مثلا ويضعون في ماء وتخضخضي رجلك فيه إلى الكعبين، يعني لابد من إدخال الكعبين في الغسل، يجوز هذا ولله الحمد، وهذا ما يشترط فيه الدلك، ما يشترط الدلك ما دام عممت القدمين بالماء يكفيك هذا ولله الحمد. بالنسبة لجمع الصلوات إذا كان يشق عليك الأمر ويصعب عليك وعندك مشاكل صحية وعندك مشاكل في يعني في مسألة الذهاب إلى المرحاض وكذا يجوز، لكن من دون قصر، يعني الظهر 4 والعصر 4 يجوز، وفي الليل المغرب 3 والعشاء 3 يجوز إذا رأيت حاجتك إلى ذلك بارك الله فيك. أسماء من العراق تقول أنا يعني الحمد لله متابعة للبرنامج من سنوات، تقول ليس عندي زوج ولا أولاد، تقول من يرثني عندما أموت؟ وهل يجوز لي أن أكتب وصية أن يقسم ذهبي ومالي لبنت أختي أو بنت أخي وأن يضعوا مالي في فناء مسجد مثلا، أم حرام إذا منعت ورثتي من إخوتي وأولاد إخوتي؟ أختي أسماء من العراق بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بطولة العمر على طاعته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أختي الفاضلة، إذا وصيت وصية ما يخرج منها إلا الثلث، الآن لو وصيت بأن مالك كله مثلا وقف مثلا أو لشخص ما يخرج إلا الثلث، ما ينفذ في هذا المال إلا الثلث، واضح؟ انتبهي لهذه القضية. الأمر الثاني، إياك أن تحرمي أحد ورثتك من هذا المال، فالله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدرين أخت الفاضل، يمكن الله العليم أنت إذا خلفت مال واستفاد منه بعض الورثة، قد يكون يجري عليك أجر عظيم في قبرك بسبب هذا الوارث اللي يمكن ما بينك وبين علاقة يمكن قوية أو شيء، لأن هذا المال الذي جاءه فك عنده أزمة ويسر عنده أمور وحل عنده مشاكل، فيدعو لك الليل والنهار، يدعو لك الليل والنهار. لذلك أختي الفاضلة، أنت الآن بين خيارين. الخيار الأول أنك الآن توقفين مالك في حياتك، لأن الوقف يلزم بالقبض، لابد أن يكون منجز. يعني الآن تقول أبني مسجد، تبنين مسجد مثلا، أو مثلا تقومين ببناء إذا كان المبلغ كبير بناء بيت وجعله لريعة لمرضى السرطان مثلا، أو لمرضى الكبد، أو لمرضى الكلى، اشترون لهم المكاين والمعدات وكذا مثلا، أو لطلبة العلم. الآن في حياتك ابني مسجد، احفري بئر، اشتري بناية وسجليها وقف لله عز وجل على مثلا أئمة المساجد، المؤذنين، طلبة العلم، حفظة القرآن، المرضى الذين ما عندهم قدرة على يعني سداد الرسوم مثلا في المستشفيات، وشيء من هذا القبيل. تقول إلا أنا حابة أني أنا أوصي، خلاص أكتبي وصية مثلا لفلان من الناس اللي ما يرث في حدود الثلث، في حدود الثلث، والباقي يوزع على من بقي من ترك من ورثتك، بارك الله فيك. أم حسام من إيران تقول: هل صحيح ما يجوز نشتري لحم ودجاج إلا من مسلم ولا يعني إلى آخر ما ذكرت؟ أم حسام من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لشراء اللحم وشراء الدجاج والخضروات والفاكهة، في فرق بين تشترين حاجات جاهزة، وفي فرق بين يعني ذبائح يذبحها هؤلاء، واضح؟ أنت الآن تدخلين المتجر أو الجمعية تحصلين فيه لحوم معلبة، تحصلين فيه دجاج معلب، هذا يجوز شراءه، واضح؟ هذا ما له علاقة. المسألة الثانية اللي أنت تقريبا تسألين عنها وأشكلت عليك، الذبائح، ما هي الذبائح اللي تحل لنا؟ ذبيحة المسلم والكتابي. من هو الكتابي؟ اليهود والنصارى، فإذا ذبحوا حلال علينا، لأن الله تعالى أحل ذبائحهم لنا، أحل ذبائحهم لنا. فإذا جاءنا لحم من بلاد من أهل الكتاب حلال علينا ولله الحمد، ما دام أنه لم يثبت عندنا ولم يعلن عندهم بأن هذه تقتل قتل مثلا، يعني الذبيحة هذه تقتل قتل أو تخنق أو تصعق، ما تذبح بإراقة الدم، لا هذه حرام حتى لو ذبحها مسلم أصلا. يعني لو مسلم الآن خنق ذبيحة ولا صعقها وماتت ثم راح ذكاها، نقول حرام، هو مسلم هو. فلا، لاحظت الفرق أختي الفاضلة؟ فتنبهي لهذا. أنت يمكن أشكل عليك لازم نشتري من المسلم، لا غير صحيح، نشتري من المسلم ومن غير مسلم، حتى ذبائح عند أهل الكتاب نشتري منهم ونأخذ منهم بشرط أن يكون الذبح مثل ما نذبح نحن. أم عامر من الأردن بارك الله فيها تقول: يا شيخ أنا غضبان على ابني، عمره 45 سنة ما يصلي إلا يوم الجمعة، وأنا أشد عليه، عند التلفون مسلسلات، وصار مشكلة بيني وبين مرته لأنها ماشي غلط، وهو ما يريد أني أحكي معها، وأنا على الغلط ما أسكت، ووصلت أنها تمد يدها علي وقطعت لي السنسال، وأنا مريضة مع روماتيزم وكثير تعبانة، ووقفت أدافع عن نفسي إلى آخر ما يعني ذكرت. قالت: يا شيخ أنا أريد أن أغير حتى اسم ابني الكبير فأتسمى بغير يعني ابني هذا، إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أختي أم عامر من الأردن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي ابنك، يعني واضح بأن ابنك 45 سنة الله المستعان، تقول ما يصلي ومشغول بالمسلسلات والتلفون بيده دائما، وزوجته تغلط على أم عامر والدته. طبعا هذا الولد عاق، يعني هو عنده مصيبتين، المصيبة الأولى علاقة مع رب سبحانه وتعالى منقطعة، ويظهر والله أعلم أن هذا هو السبب الذي عاقبه الله بأن يعق والدته بهذه الصورة الفظيعة الفجة، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا ابنك أخت الفاضلة إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبينك. ولذلك أخت الفاضلة أنت ما تستفيدين الآن من قضية والله ما أبغى أتسمى بفلان، ما أبغى تسمى بابن الثاني، ما تستفيدين. أنت الآن احرصي على هدايته، لأن هذا لو لقي الله عز وجل لقيه على شر حال، نسأل الله العافية والسلام، ولا يجوز له أبدا أن يسمح لزوجته أن تمد يدها على أمه، ها، ولا ترفع صوتها على أمه بأي حال من الأحوال، ها، بأي حال. وواضح ابنك أخت الفاضلة يعني يظهر والله أعلم عقوبات الآن تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. الآن علاقته معك سيئة جدا، والسبب علاقته مع ربه سبحانه وتعالى بقطع الصلاة. الآن علاقته مع زوجته يمكن والعياذ بالله تكون إذلال له، أذلته زوجته، يعني الله عز وجل سلط عليه امرأته فتذله بحيث أنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يرفع صوته أمامها ولا يضع عينيه في عينيها، والعياذ بالله هذه عقوبة سلط الله عليه امرأة لتذله قبل أن يعني يأتي ذليلا يوم القيامة. الأمر الآخر نسأل الله العافية والسلامة، هذا الهدر في العمر والنزيف في الوقت، يعني إلى متى؟ مش باقي في العمر؟ إيش الذي بقي في العمر؟ كان السلف الصالح إذا بلغ الرجل 40 سنة تنسك، قال خلاص تنسك 40 سنة. الآن ابنك 45 ما يصلي، نسأل الله العافية والسلام. أخت الفاضلة أنا أنصحك نصيحة، احرصي عليه، ادعي له في صلاتك، عظيه وذكريه، ذكريه باستمرار، قولي له ماذا تنتظر، يعني ما تشوف الآن اللي حولك الموت يتخطف الناس من حولنا، شباب في عمر الزهور يذهبون إلى الدار الآخرة بحادث ولا بسكتة دماغية ولا بسكتة قلبية ولا شيء، يعني هو الآن عند صك من الله أنه بيعيش 100 سنة مثلا، ما يدري المسكين لعل أكفانه بالغيب تنسج الآن، الملائكة تنسج أكفانه الآن، نسأل الله السلام والعافية. لذلك أخت الفاضلة هذا الذي أنصحك به، وبالنسبة لامرأته يجب أن يقف موقف حازم وأن يمنعها من الاعتداء عليك، سواء اعتداء معنوي أو مادي حسي بدني، ويهددها بمفارقتها إن هي فعلا غلطت عليك. ولا يجوز لهذه المفترض زوجها تقف معك في نصيحة زوجها، الآن يأتي أولاد منها سيأخذون طريقة والدهم، لأن الولد سر أبيه، الولد سر أبيه والطباع سراقة، سيأخذ من طريقة والده ومن أسلوب والده. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أمت الله من الإمارات تقول الوالدة عندها صندوق وجميع العائلة يضعون ظرف خاص الفائض من الراتب في ظرف شهريا في هذا الصندوق. أنا من فترة طويلة من سنوات كنت اقترضت من طرفين أذكر المبلغ، لكن لا أذكر من أي طرف أخذت المبالغ. الآن عندي القدرة على إرجاع المبالغ، لكن لا أتذكر الأظرف أبدا ما كيف أتصرف. أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، طبعا أولا بالنسبة لذمتك اشتغلت بهذا المبلغ اللي اقترضتيه، ولذلك الآن لابد أن تبرئي ذمتك من هذا المبلغ، وهناك يعني أكثر من طريق. الطريقة الأولى أنك الآن تستسمحين إخوانك الذين يضعون أظرف فيها مبالغ من خلال الفائض، فائض الراتب في هذا الصندوق اللي عند الوالدة، وتخبرينهم الخبر، تبلغينهم في الأمر، تقول والله أنا احتجت وأخذت مبلغ من ظرفين لكن ما أدري تسمحوا لي ولا لا، وأنا أجزم يقينا بأنهم يقولون سامحي لك. الأخوة والأخوات الحمد لله بينهم من المودة والمحبة والألفة الشيء الذي يتسامحون في مثل هذا. إذا قالوا والله لا نبغى حقنا، حاولي أن تضعي في جميع الأظرف مبالغ مالية إذا كان عندك قدرة، وتضعين المبالغ هذه في كل الأظرف وتكونين بهذا، ولله الحمد أفرغت ذمتك مما اشتغلت به من هذا الحق وزدت بالصدقة على البقية، صدقت على البقية، هذا حل، هذا هو الحل الثاني. وأعتقد الحل الأول سيكون هو يعني القريب بإذن الله من قبل أخوانك وأخواتك. عيسى الجابري من عمان يقول أنا أقطع مسافة 90 كيلو يوميا ذاهبا للعمل وأرجع بنفس المسافة، علما بأني أصل قبل صلاة العصر، هل يحق لي الجمع والقصر لصلاة الظهر والعصر؟ عيسى الجابري من عمان بارك الله فيك ويسر الله أمرك. أخي الفاضل بالنسبة لك ما دام أنك تذهب يوميا 90 كيلو في الطريق، نعم لك أن تقصر وأن تجمع في الطريق، إذا وصلت إلى محل العمل ما تقصر ولا تجمع، فإذا رجعت في الطريق وقصرت وجمعت في وسط الطريق بعد دخول وقت الظهر يجوز لك ذلك، لأن هذا بنص، هذا بنص. لكن أنا أنصحك بأن لا تفعل، يعني هذا دائما تصلي الظهر وبعدين إذا وصلت قبل العصر تصلي العصر في يعني مدينتك، بارك الله فيك. الأخت حياة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هي عندها فتاة تسألها أو تريد أن تسأل، تقول بأنها كانت صغيرة عمرها 10 سنوات تقريبا تسرق مال من جدتها، رسالة طويلة طبعا. تقول تابت بعد سن 13 وكانت تسرق المال من جدتها لتشتري الحلوى، وبعدين تابت في عمر 13 سنة. تسأل الآن تقول يعني ماذا أصنع بهذا المال، هل أرسله للجدة أم ماذا، أم أتصدق عنها؟ أختي حياة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الفتاة قولي لها ترجع المال إلى جدتها، ولكن لا تخبرها بأنها سرقت المال، وإنما بشكل هدية مثلا تشتري لها قطعة ذهب بقيمة هذا المال الذي أخذته. الحمد لله الذي تاب عليها، وأعتقد أنها في سن 10 يعني قد تكون لم تبلغ بعد، فلذلك تجمع هذا ما دام عندها قدرة الآن مالية تشتري قطعة ذهب لجدتها بها بحدود هذا المبلغ أو بأكثر مثلا، وتكون بهذا قد أبرأت ذمتها ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول عاهدت نفسي أراجع القرآن كل يوم ربع جزء، وبعض الأيام لا أستطيع أنشغل عن قراءة القرآن، تقول وقد ختمت قبل 8 سنوات هل علي شيء؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك، أولا أنصحك يا أخت الفاضلة بترك النذر وبترك العهد وبترك كذا. للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني تأتيه مثلا حالة عاطفية وفي وقت صفائي ويبدأ ينذر نذر عظيم ويعاهد الله في أمر لا يستطيع عليه. ما الله عز وجل يعني فرض عليك أنك تقرأين القرآن يوميا؟ الله عز وجل ما فرض عليك أنك تقرأين ربع القرآن يوميا، وما في دليل، أنت اللي تلزم من نفسك بهذا. فيا أخواني يا أخواتي، وهذه رسالة للجميع، يعني يبتعد الإنسان عن النذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن النذر، نهانا عن النذر، كذلك يبتعد الإنسان عن والله أعاهد الله على كذا وبعدين ينقض العهد، وهذا صفة المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات. فما في داعي تورطون أنفسكم في أمور وأنتم في حال يعني مثل الغيبوبة، تجي فترة صفائية وحالة فيها يعني عاطفة وشيء ثم يقول شيء ما يستطيع يقوم به. فاتقوا الله، خافوا الله عز وجل. عموما أخت الفاضلة، أنت لما قلت عهد علي قصدت النذر، يعني هل تقولت أعاهد الله أنني أقرأ يوميا؟ الله يعينك على ما سيحصل لك، الله يعينك. أنت ملزمة بأنك تقرأين ما اشترطتي على ربك جل وعلا. أما إذا كنت قلت هكذا وأنت ما استحضرتي معنى العهد ولا النذر ولا كذا، أرجو الله تعالى أن يغفر لك. عموما واظبي على قراءة القرآن، اجعلي لك وقت تقرأين فيه القرآن، لابد. لو رتبتي على الصلاة الخمس قرأتي ولله الحمد القدر اللي عاهدت الله عز وجل عليه. أم وليد من سوريا تقول أنا مقيمة في تركيا، تقول منذ يعني فترة طويلة اكتشفت بأن زوجي يتكلم مع امرأة عبر الهاتف وحصل بيننا مشكلة كبيرة، وذهبت إلى بيت أهلي وأرجعني، وأنا منذ تلك الفترة لم أعد أصدقه ولم أعد أثق به، وكل يوم يحصل بيننا مشكلة ومشاحنات، وأنا أخاف أن يخرب بيتي من كثر هذه الضغوطات التي تمر بي، وأنا لدي 3 أطفال، ما هي نصيحتك؟ أختي أم وليد من سوريا تقولين بأنك تعيشين في تركيا. أختي الفاضلة، زوجك ارتكب خطأ وخطيئة، الخطيئة ذنب حينما تحدث مع امرأة لا تحل له، ويظهر بأنك اكتشفت بأن علاقة محرمة، والخطأ هو الذي قام به حينما سعى في تدمير أسرته وبيته، ولكن يظهر والله أعلم أن زوجك تاب إلى الله عز وجل وندم، وهو حريص عليك وحريص على أولاده، ولكن الشيطان الآن يغذيك بهذه هذا الموقف ويحرص على أن لا يغيب عنك حتى يدمر البيت. لهذا أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسألك سؤال يا أم وليد، زوجك عنده حسنات؟ أنا أجزم يقينا ستقولين طيب، وبينه وبينه محبة وعلاقة وعشرة، وينفق علي وعلى أولاده وما قصر معنا وفي مواقف كذا وكذا وكذا وكذا. ها، أنا أقصد لما أقول هذا الكلام حتى يعني يتقزم هذا الموقف وحتى يذوب ويذهب، لأن الشيطان يحرص أن ينفخ فيه حتى يكون ورم في قلبك تجاه زوجك وتدمر حياتك. اعتبري سيئة من سيئات أمام هذه الحسنات الكثيرة. يعني الإنسان ما يخطئ، أخطأ، نحن نقول أخطأ ووقع في ذنب عظيم ويلام، لكن رجع الآن. الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين لو كانوا مشركين في بعد الشرك ذنب، ما فيه أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله عز وجل. فإذا تاب المشرك تاب الله عز وجل عليه، الزنا والسرقة وشرب الخمر وبقية الكبائر إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه. يقول يا الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا نحن خلاص نقف نأخذ موقف يعني حدي وما نغفر وما نتغافل؟ لا، اغفري لزوجك ما دام الحمد لله رجل تاب وأصلح من حاله وندم ويريد أسرته ويريدك أنت، خلاص أغلقي هذا الملف وقولي له خلاص أنا سأنسى هذا الموقف بشرط أنك تكون في الطريق المستقيم وتسلك الطريق القويم وتحرص على زوجتك وأولادك، خلاص انتهى كل شيء. من بعض النساء للأسف الشيطان يغذيها بهذه الأفكار وخلاص أصبح هذا الموقف هو يجعله مسمار في نعش الأسرة، ها، حتى تتدمر الأسرة وتنتهي. فلذلك أخت الفاضل نصيحتي كما طلبتي، أنت طلبتي، أغلقي هذا الملف وانسي هذا الموضوع واجعليه من الماضي الذي لا يتذكر، ينسى، حاول تنسينه وعيشي مع زوجتك حياة يعني طيبة وسعيدة، ها، واعتبري خطأ سيئة من السيئات. العباد سيقفون بين يدي الله، كل إنسان عنده سيئات والله يغفر سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول بأنها مصابة بالبهاق، تقول كرهت حياتي، يعني مرات الصبر ومرات أضجر وأبكي حتى أولادي لما أعد أهتم بهم، أريد أن أعتزل الناس، أحس بظلم، أستغفر الله لأنه ليس له دواء، انصحني يا شيخ. يا أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. أخت الفاضلة يعني هذا من قدر الله عز وجل، الأمراض والأسقام والصحة والحياة والموت والسلم والحرب وكل شيء بقدر الله عز وجل. يقول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، ويقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فاحمد الله عز وجل اللي ما جعل بلواك في دينك وإنما جعلها في جسدك ودنياك، احمد الله، هذه من أكبر نعم الله عز وجل إن ما جعل البلوى في دينك، بلواك الآن في جسدك بهاق، وما جعل يعني هذه البلوى أعظم من بلاوي كثيرة. يعني أرأيت لو أن الله تعالى أخذ عنك السمع والبصر والنطق مثلا، ها، ستقولين أرضى بالبهاق على أن يرد الله لي سمعي وبصري ولساني، ها؟ فلذلك أختي الفاضلة أنت للأسف يعني وقفت أمام هذا الابتلاء ونسيت بقية نعم الله عز وجل عليك. نعم الله عز وجل عليك بالإسلام وبالإيمان وبالصلاة وبالعبادة والطاعة وبالأمن في الأوطان وبالزوج وبالأسرة وبالأولاد، والحمد لله أنت تشاهدين البرنامج تراسليننا أكيد متابعة للأشياء الطيبة والخيرة. اتق الله يا أخت الفاضلة، كيف تقولين أنا مظلومة؟ من الذي ظلمك؟ الله؟ لا إله إلا الله، هذا كلام خطير، هذا كلام خطير إذا فعلا يعني تقولين مثل هذا الكلام. الله عز وجل ما يظلم أحد، والله إنما أنت فيه من بلوى خير لو تأملت وفسرت هذا تفسير إيماني. أنت من أكثر الناس الآن تعلق بالله بعدما ابتليتي أكثر من قبل البلوى، وأنت لا يعني ترجين ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب ورفعة الدرجة. فاتق الله ولا تسمحي للشيطان أن يدخل إلى قلبك الطاهر ويحاول أن يلطخ بمثل هذه الوساوس، اطرديه عنك واستعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأكثر من الاستغفار وهذا كثير من الناس ابتلوا بمثل هذه الأمراض، ولله الحمد واقفون على قنطرة الصبر واحتساب الأجر، ويعلمون بأن الله تعالى أراد بهم خيرا. هذا هو المؤمن الذي يتعامل مع ربه جل وعلا حينما يبتلى. الأنبياء وهم الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل. أيوب عليه السلام 18 سنة وهو في البلاء، وكان عنده مرض في جسده، شحب لونه وذبل جسمه، وما عرفه الناس، خلاص اختفى جلد عظم كما يقولون. 18 سنة في البلاء، ها، ومع ذلك يعرض نفسه على ربه عرضا. فاتق الله يا أختي الفاضلة، واحرصي على، واعلمي بأن ما أنت فيه كل أجر وثواب. إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشوكة التي يشاكها الإنسان يؤجر عليها الأجر العظيم، يكفر الله عز وجل عنه السيئة، كيف بمثل هذه الأمراض؟ ها، كيف بمثل هذه الأمراض؟ فانظري يا أختي الفاضلة في حالك، وانظري في ما أنت فيه من خير ونعمة وإيمان، واحمد الله عز وجل على ذلك. بارك الله فيك. نعمات من مصر بارك الله فيها تسأل، تقول أنا أملك شقة أعيش فيها، اشتريتها من مالي الخاص وأنا لم أتزوج، هل لي أن أوصي بأن تلك الشقة بعد وفاتي تباع ويعمل بها صدقة جارية على روحي، علما بأن لي أخوات وإخوة متزوجين وعندهم أولاد وعندهم ما يكفي؟ نعمات من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته سبحانه وتعالى. أختي الفاضل، إذا كان عندك رغبة في الصدقة الآن، الآن ما حد بعد وفاتك يقوم ببيع الشقة وجعلها يعني على روحك، ها، أبدا، سيخرجون الثلث فقط، والباقي الثلثين سيتصرف به الورثة. إذا كنت فعلا تريدين يعني فعلا الصدقة الجارية الآن، بيع الشقة وابني مسجد، أو أوقف الشقة وقف لله عز وجل، وقولي أجرتها وريعها على كذا. وممكن أنت الآن الشقة هذه ممكن توقفينها لله على شرط أنك تنتفعين بها مدة حياتك، ثم تذكرين في يعني كتابة الوقف بأن بعد وفاتي تكون للفقراء يعني الريع الأجار، أو تكون لطباعة المصاحف، أو تكون مثلا لعلاج المرضى مثلا، على حسب يعني العمل اللي أنت تعتقدين بأنه سيصل يعني سينتفع به الآخرون. هذا الذي لا تقول لا والله أنا حابة أنفع إخواني أخواتي، اكتبي الوصية بالثلث فقط، وقولي هذا الثلث يتصدق منه علي ضحية كل سنة، شيء من هذا القبيل، ممكن في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول أنا عند أهلي أرملة، والحمد لله أهلي ما لهم شيء يصرفون عليه، هل يجوز يعطوني من الزكاة؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أنك أرملة وأهلك فقراء ولا عندهم القدرة على الإنفاق عليك، وقد تأتيهم زكاة، أو هم عندهم عند بعضهم زكاة من إخوانك وأخواتك، نعم يجوز أن يعطوك من الزكاة. أم خالد من اليمن أيضا تقول نذرت أذبح خروف إذا تم حملي على خير وعاش ابني، بس الحمل ما تم ومات ابني، ذا الحين أنا حامل بولد، إذا ما مات الولد هل علي أن أوفي بالنذر الأول؟ أم خالد من اليمن تقولين بأنك نذرت إذا حملت وتم الحمل، يعني ولدت ولد وبقي تذبحي، ما حصل يعني ما تم الولد، ما عليك شيء أخت الفاضلة، ولا يلزم الحمل الثاني، هذا حمل لازم تستأنفين نذر جديد، وأنا أنهاك عن النذر، لا تنذرين أخت الفاضلة، لا تنذرين. وأما إذا قلت إذا تم الحمل من دون ولادة، نعم يلزمك، لأن الحمل تم يلزمك ذبح ذبيحة بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، بالنسبة لوقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.